5 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا بكم إلى عرض سريع لأهم فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءة هذا العرض تتابعون ملف العراق، وبعدها نبقى مع فقرة تقارير المراسلين، وسنتابع أولا تقريرا عن إصلاح الثقافة، وبعدها نتابع تقريرا عن آليات الانتخاب في الخارج، وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع حلقة من برنامج أيام الخير. برامجنا الأخرى لهذا اليوم حقوق الإنسان في العراق وكولاج والمجلة الثقافية. تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر لهذا اليوم ستغطي مجالات عدة، منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما سنتابع نشاطات مختلفة في بغداد وفي المحافظات، وسنصحبكم في جولات قراءة في صحف بغداد وعمان والقاهرة ودمشق وأربيل. مستمعي الكرام، أنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحر وتمنياتها بقضاء أوقات ممتعة ومفيدة مع فقرات برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فأترككم مع سميرة علي مندي وملف العراق.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى ملف العراق الذي يحمل العناوين التالية: استخدام الكلاب البوليسية ودعوات لمحاسبة المتورطين في شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات، قلق من حدوث تزوير في انتخابات الخارج والمفوضية تكشف عن إجراءات لضمان نزاهتها. أعلنت الحكومة العراقية عن سحب أجهزة مزيفة للكشف عن المتفجرات من نقاط التفتيش والسيطرات الأمنية بعد اطلاعها على نتائج لجان حكومية وبرلمانية تشكلت للتحقيق في فاعلية أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع. يأتي هذا فيما تعالت الأصوات التي تطالب بمحاسبة المتورطين في شراء هذه الأجهزة. قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات البريطانية الصنع، والتي قامت السلطات البريطانية في كانون الثاني الماضي بحظر تصديرها إلى كل من العراق وأفغانستان بعد تحقيقات وتجارب عملية أجرتها على هذه الأجهزة، وعلى إثرها اعتقلت رجل أعمال بريطاني للاشتباه في تورطه في قضية الغش التجاري، عادت هذه القضية إلى الأضواء مجددا بعد إعلان الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء ناقش نتائج التحقيقات التي خلصت إليها اللجان الثلاث المشكلة للتحقيق في موضوع أجهزة كشف المتفجرات التي تعاقدت عليها وزارة الداخلية وبعض المحافظات ومؤسسات الدولة. وبحسب بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ، فإن الجزء الأكبر من تلك الأجهزة هي من مناشئ أصلية وصالحة للاستعمال وفاعلة، وجزء منها مقلد وغير فاعل وغير صالح للاستخدام، وعليه فقد تم سحب الأجهزة المقلدة وغير صالحة واستبدالها بأجهزة فاعلة وأصلية وتكثيف إجراءات الكشف والفحص. بحسب الدباغ الذي أكد أنه سيتم إحالة الأشخاص الذين شاركوا في التعاقد واستيراد واستلام الأجهزة المقلدة وغير الصالحة للتحقيق ومقاضاة وملاحقة الشركة المصنعة لهذه الأجهزة على حد تعبيره. سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني وعضو اللجنة الحكومية المكلفة بالتحقيق في هذا الملف كشف لإذاعة العراق الحر نتائج هذه التحقيقات.
وجود أجهزة مشابهة طبق الأصل لكن مزيف مزور مزيف يعني عزيزة. يعني الشركة الأصلية هي من باعتها من استلموها هنا نظار العراق مصر فحص للاستلام فاعتبروها أجهزة ضمن الأخرى اتوزعت هاي الأجهزة. إن كنت تشفوا أنه بعض الأجهزة عدد كبير بعدها أصلا ما يشتغل يعني تشغل يعني ما مربوط يعني مزيف على حال.
قضية أجهزة الكشف عن المتفجرات أثارت العديد من ردود الأفعال في الأوساط البرلمانية والشعبية، كما أثارت استياء المواطنين العراقيين الذين دعوا إلى محاسبة المقصرين خاصة بعد التفجيرات التي شهدتها بغداد وبعض المناطق وأودت بحياة العشرات من الأبرياء، كما تقول المواطنة منى علي.
أتوا أبرياء كثيرين أطفال ونساء وشياب راحوا بها نتيجة الأجهزة الفاسدة، فلازم يعاقبون عليها، ومثل ما أذوا بها الناس يتأذون لازم مثلهم مزيادة، لأن هم مقابلها أخذوا مال وأخذوا أرواح.
وهذا ما يطالب به أيضا المواطن سعد محمد.
والله أتمنى من الحكومة العراقية أن تجازي هؤلاء المفسدين بالوطن اللي يجيبون هاي الأجهزة التعبانة من أجل حماية العراقيين، ولكنها بالعكس تضرب العراقيين. والله هاي الأجهزة كلش فاسدة، يعني ما تفيد العراقيين، بالعكس جاي تضرب العراقيين ضرة مو زينة. يعني إحنا مكان ما ساعدنا جاي تضربنا، يعني حالة تعبانة صارت بالعراق.
لكن مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية لا تزال تصر على فاعلية هذه الأجهزة وكفاءتها، ويؤكد العقيد ستار جبار معاون مدير المديرية أنهم يواصلون استخدام هذه الأجهزة في الحواجز الأمنية، وستستخدم أيضا خلال فترة الانتخابات.
الأجهزة الحمد لله صالحة للكشف وما في أي إشكال، وأي حاليا عم ندعم قوات حتى اللجنة التحقيقية انفترية بالموضوع أنه الحمد لله أنه الأجهزة فعالة ويعني جيدة وتثب الغمق مستخدمة كل الأجهزة كثير حد ما أنه ها صارت عليها الضجة الإعلامية، ولحد هذا اليوم مستخدمة بالشوارع من قبل الشرطة الاتحادية والجيش العراقي.
إلا أن عضو مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع وفي تصريح لإذاعة العراق الحر حول نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجنة البرلمانية أكد أن النتائج أثبتت عدم فاعلية نسبة كبيرة من هذه الأجهزة بسبب استيرادها من مناشئ غير أصلية على حد تعبيره.
يعني ولا ما طلعت التصريحات اللجنة طلعنا كلها اللجنة فحص الأجهزة اللي خاف يعني سوء استخدام أو مشغل ما يستخدم الاستخدام صاحب الأجهزة، فهم طلعنا اليوم عليهم. يعني أنا اليوم طالع بنفسي هم على الأجهزة. أغلب الناس يعني ما حتى ملابس شاف، يعني يقول لي وين، يقول لك مثل ضاع من عندي أو ها موجود بالحقيبة. وهي مصيبة إنه سوء الاستخدام وهذا الخلل مع الأسف، يعني بعض الناس يستلمون حقهم يعني يقول لك مثلا كذا، فهذا هو هذا الشيء اللي المغلوط اللي يتعاملون به بعض المشغلين.
العراق أنفق ملايين الدولارات على شراء هذه الأجهزة، حيث بلغ سعر الجهاز الواحد 60,000 دولار. الجهاز يشبه المسدس ويمكن تشغيله يدويا، وهو مزود بهوائي يدور على محور بهدف تحديد موقع المتفجرات. العميد ستار جبار معاون مديرية مكافحة المتفجرات يوضح أن فعالية هذا الجهاز تعتمد على طريقة استخدامه بشكل صحيح، لافتا إلا أن البعض من رجال الشرطة والأمن لا يجيدون استعمال تلك الأجهزة.
يعني ولا ما طلعت التصريحات اللجنة طلعنا كلها لجنة فحص الأجهزة اللي خاف يعني سوء استخدام أو مشغل ما يستخدم الاستخدام صاحب الأجهزة، فهم طلعنا اليوم عليهم. يعني أنا اليوم طالع بنفسي هم على الأجهزة. أغلب الناس يعني ما حتى ملابس شاف، يعني يقول لي وين، يقول لك مثل ضاع من عندي أو ها موجود بالحقيبة. وهي مصيبة إنه سوء الاستخدام وهذا الخلل مع الأسف، يعني بعض الناس يستلمون حقهم يعني يقول لك مثلا كذا، فهذا هو هذا الشيء اللي المغلوط اللي يتعاملون به بعض المشغلين.
المحلل العسكري توفيق الياسري يرى بأن التحقيقات تثبت وجود فساد ورشاوة في قضية شراء هذه الأجهزة، داعيا إلى محاسبة المتورطين، لأن القضية لا تتعلق فقط بشراء أجهزة إنما بأرواح مواطنين.
باعتقادي هذه القضية من وصلت إلى هالمستوى وتأكدت قناعة الملف هذا أن هنالك خلل وهو أن هنالك ضعف في كفاءة هذه الأجهزة، هذا يعني أن هنالك يعني أمور خافية، أن هنالك أمور تحت الطاولة، أن هنالك كوميشن، أن هنالك تلاعب، أن هنالك رشاوة. يجب أن تخضع هاي الحلقات كلها المسؤولة عن الموضوع هذا إلى حساب عسير، ويجب أن أيضا يعلن هذا التحقيق، يجب أن تعلن على العراقيين عموما، لأنه أي قضية أي مسألة تتسرب في دماء من العراقيين هذه لا يمكن التساهل عنها.
وفيما تتزايد المخاوف من تردي الوضع الأمني مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق، يبدو أن الحكومة العراقية بدأت تبحث عن خيارات أخرى، ومنها استخدام الكلاب البوليسية للكشف عن المتفجرات. وهذا ما يؤكده لإذاعة العراق الحر سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني، الذي أشار إلى سحب أجهزة الكشف عن المتفجرات المزيفة.
المشبوه صعبه الان، الباقي بالسوق، الباقي يعني الان عند القوات الامنيه هي الاجهزه الحقيقيه التي تعمل. صار اتفاق انه يصير مجموعه من الخطوات لضمان الامن. احدى الخطوات اللي اقترحت صار الحديث عليها هو استيراد 147 كلب مدرب لتوزيعها في بعض الاماكن الحساسه للاستفاده منها، يعني مع أجهزة كشف المتفجر، يعني واحدة تعزز عمل الأخرى، وخطوات أخرى غير معلنة، وخطوات أيضا اتخذت لا مجال لذكرها في الإعلام.
ما زلتم تستمعون إلى محاور ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر. فيما تتواصل استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات المقررة في 7 آذار المقبل، أعربت منظمات غير حكومية عن قلقها من حدوث تزوير وتكرار التصويت في انتخابات عراقي الخارج، لكن المفوضية تؤكد أنها اتخذت إجراءات لضمان نزاهتها. مكتب إدارة انتخابات الخارج في المفوضية المستقلة للانتخابات أعلن الخميس عن وصول أوراق الاقتراع إلى أغلب المكاتب الانتخابية في الخارج، وبحسب بيان للمكتب فإن الخطة اللوجستية الخاصة بنقل المواد تمضي وفق الجدول الزمني المخصص لها. عضو مجلس المفوضين كريم التميمي أكد في تصريح لإذاعة العراق الحر أن أعداد الناخبين في الخارج وصلت إلى نحو 1,400,000 ناخب بحسب البيانات التي وردت من مكاتب المفوضية في 16 دولة عربية وأجنبية.
عدد الناخبين المقدر تقريبا الحقيقة 1,400,000 ناخب عراقي ناخب وليس كمواطن وفق البيانات التي وصلتنا من مكاتب تلك. الحقيقة خلال هاليومين القادمة سوف تستكمل وصول جميع مواد الاقتراع، المهم أنه تم تصنيعها ووصولها.
منظمة المجتمع المدني التي تعنى بمراقبة الانتخابات في العراق أعربت عن قلقها من حصول تزوير في انتخابات الخارج، ومن هذه المنظمات شبكة عين العراق لمراقبة الانتخابات، حيث جدد مديرها التنفيذي مهند الكناني مخاوفه من حدوث تزوير في نتائج الانتخابات وخاصة في نتائج الاقتراع لعراقي الخارج.
عملية ستجرى في الطرف ما يخص اقتراع الخارج بثلاثة أيام. هذا الوقت فائض جدا ولا يحتاج إلى هذا الوقت، من ممكن أن نكون أمام حالات دبل فوتينج أو تزوير أو التصويت المكرر، وهو أوضح حالة من حالات التزوير. كل إجراءات المفوضية أمام التزوير المكرر تكون لا وكأنها لم تكن في حالة حصول تصويت مكرر من خلال إيجاد أعداد من بطاقات الاقتراع بهذا الرقم الفائض جدا اللي شرحناه في الحالة القصوى. لو كان نسبة المشاركة 80% سوف تكون لدينا 10,160,000 بطاقة اقتراع زائدة.
لكن مسؤولين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات يطمئنون الناخبين والمهتمين بالانتخابات العراقية أنهم اتخذوا جملة من الإجراءات والآليات الدقيقة لمنع حصول تلاعب وتزوير. عضو مجلس المفوضين كريم التميمي يوضح لإذاعة العراق الحر هذه الإجراءات.
بالنسبة لموعد 5 و6 و7، لماذا وضع هذا الموعد ضمن المعايير الدولية؟ فسح المجال أمام أكبر عدد ممكن من الناخبين العراقيين المتواجدين في الخارج للتصويت، خصوصا أنه الدول التي تعقد فيها الانتخابات 16 دولة الحقيقة، هناك عدد من العراقيين إضافة إلى دول جوار من هذه الدول المقاربة لتلك الدول يسمح للعراقيين بالتواجد في تلك الدول. ولكن أعتقد أن المفوضية وضعت إجراءات خاصة لمنع التزوير بالنسبة لانتخابات الخارج عن طريق عمليات التصويت المشروع، عن طريق عمليات صرف الأوراق وفقالية محكمة، عن طريق تدقيق البيانات الخاصة. سوف لن تتم عمليات العد والفرز في اليوم 5 أو 6، سوف تتم عمليات العد والفرز في نهاية اليوم 3 أو 7، وبالتالي كل بيانات الناخبين العراقيين يوم 5 أو 6 سوف تأتي إلى المركز الرئيسي في أربيل ويتم تدقيق هذه البيانات.
التميمي يؤكد أن مفوضية الانتخابات ستقوم بتحريك دعاوى جزائية ضد أي ناخب إذا ما ثبت أنه أعطى بيانات خاطئة لمكاتب المفوضية في الخارج.
إذا كانت البيانات خاطئة لأي ناخب الحقيقة سوف تتخذ إجراء. الإجراء الأول سوف تعتبر لورقة الاقتراع باطلة. الإجراء الثاني يحق للمفوضية الحقيقة تحريك دعوى جزائية على أي ناخب أو كيان سياسي تبين معلومات خاطئة ونفاتح الدولة التي يقيم بها بأن هذا الناخب قام بإعطاء بيانات كاذبة.
عضو مجلس المفوضين أياد الكيناني أعلن أن المفوضية ستتبع آلية تدقيق بيانات العراقيين في الخارج، وهذا سيساهم بشكل كبير في الحد من حالات التكرار في التصويت.
المفوضية لجأت إلى التصويت الورقي، لكن أقرنت هذا التصويت بما يسمى بالاقتراع المشروط، بمعنى أنه الناخب يضع ورقة الاقتراع في ظرف سري، هذا الظرف لا تدون عليها أي معلومة، وهذا الظرف أيضا يوضع في ظرف أكبر منه، يحتوي هذا الظرف جميع معلومات الناخب من اسمه إلى تولده والمحافظة التي صوت عليها والوثيقة التي تم الاقتراع بموجبها. هذا الظرف أيضا له تسلسل معين، سيدون نفس المعلومات ونفس التسلسل في سجل الناخبين. سترسل هذه البيانات إلى مكتب إدارات الانتخابات الخارج في أربيل، سترسل يوميا على شكل تقارير إلكترونية يومية، يتم مقارنة هذه البيانات فيما بعضها البعض ويتم مقارنتها مع بعض قواعد البيانات، بالتالي سنستطيع كشف حالات التكرار بالتصويت إذا موجودت حالات تكرار، سنستطيع الكشف فيما إذا تم الناخب قد اقترع بموجب وثائق معتمدة في العراق أو غير معتمدة، وبالتالي ساهم هذه العملية بشكل كبير جدا من الحد في التزوير في الانتخابات.
من جهته أكد كريم التميمي عضو مجلس المفوضية أنه لا يمكن تزوير ورقة الاقتراع لكونها تحوي أكثر من 12 علامة أمنية.
ورقة الاقتراع وضعت بها أكثر من 12 علامة أمنية، 5 علامات طباعية الحقيقة و5 ماركات مائية يعني مقاربة للعملة النقدية، إضافة لعلامات أمنية أخرى، إضافة للسيريال نمبر، وبالتالي لا يمكن تزويرها نهائيا وطبعت في مطابع محترفة متخصصة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بقيام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بطبع أعداد إضافية من أوراق الاقتراع، يشير التميمي إلى وجود سيطرة تامة على كمية أوراق الاقتراع وطريقة استخدامها.
نعتقد أن هناك سيطرة تامة على كمية أوراق الاقتراع المصروفة فعليا وفق لجان مختصة وفق استمارات خاصة وفق الحقيقة سيريال نمبر لكل رسمة، سوف يكون هناك سيريال نمبر بعدد أوراق التي مستخدمة وال مصروفة والموجودة إضافية والاحتياط، ولذلك كنا سيطرة في هذا العمل.
وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري لهذا اليوم، شكرا لحسن أصغائكم ونلتقيكم على خير.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
يا قلبي شرد داوي والمياضي
العراق ينتخب في السابع من أذار. إذاعة العراق الحر تواصل تغطيتها اليومية للانتخابات النيابية عبر تقارير ولقاءات وبرامج خاصة، ويمكن متابعة هذه التغطية على موقعنا الإلكتروني iraqhur.org iraqhur.org.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مجددا إلى إذاعة العراق الحر وفقرة تقارير المراسلين، حيث سنتابع أولا تقريرا عن إصلاح الثقافة وغضب المثقفين من قلة الأموال وقلة الاهتمام بهم. بعدها نتابع تقريرا عن آليات الانتخاب في الخارج في حوار مع مدير مكتب المفوضية العليا للانتخابات في عمان. سيدتي وسادتي، يشكو المثقفون من تهميشهم ومن قلة الأموال المخصصة لهم، ويشكون أيضا من نفوذ الأحزاب. هؤلاء المثقفون يتحدثون عن إصلاح الثقافة وينتظرون أموالا وجهودا من جهات عليا، رغم أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: هل يعتمد الإصلاح على المال بالدرجة الأساس؟ هذا السؤال وأسئلة أخرى طرحت ونقشت في ندوة حوارية عن إصلاح الثقافة عقدت في بغداد، تابعها لنا عماد جاسم.
نحو إعادة إصلاح الثقافة هو عنوان الندوة الحوارية التي أقيمت في مقر جريدة الإصلاح بالتعاون بين دائرة السينما والمسرح وجريدة الإصلاح، وبمشاركة مثقفين وفنانين وإعلاميين لمناقشة تواضع الأعمال الفنية التي قدمت إنتاجيا وفنيا للسنوات الأخيرة، ودراسة معوقات تفعيل المشهد الإبداعي العراقي، مع محاولة إيجاد المعالجات الواقعية من أجل ترميم الواقع الثقافي على كافة المستويات من خلال إضاءات وطرق طروحات المشاركين. وأشار الإعلامي أحمد الثائر رئيس القسم الثقافي في جريدة الإصلاح والمشرف على إقامة هذه الندوة أن الهدف من إقامة هكذا ندوات حوارية متأتي من حالة الإحباط التي يعيشها العراقيون لما أصاب الثقافة من تراجع بغياب المستلزمات الضرورية لإنجاح الأعمال الفنية وعدم التفات الحكومة إلى هذا المفصل الحيوي الباعث على الأمل للناس وهو الإبداع.
هذه الندوة بالتعاون مع فنانين عراقيين أقمناها لغرض هي عنوانها نحو إصلاح الثقافة العراقية لإيجاد حلول لأزمات الثقافة العراقية من ضمنها الفن الدراما السينما المسرح. هذه الندوة أقيمت لأجل هذا كون من المنطلق أننا نمر نعيش حالة من الحرية وعدم وجود حصار اقتصادي. هناك أكثر من انفتاح أكثر من مجال أكثر من فضاء ولكن لماذا ما يزال الفن العراقي يراوح في مكانه؟ لماذا لا توجد هناك مهرجانات تنطلق من بغداد؟ ولماذا لا يوجد إنتاج أساسا يعني؟ لماذا لا توجد مواد خام للسينما العراقية؟ هناك ضحالة في الإنتاج وضآلة جدا. في كل حقبة من الزمن في كل فترة يظهر فيلم بجهود شخصية ينال صاحبه ينال مكافأة من الخارج أو جائزة من الخارج ولا احتفى به بالداخل. هذه وأمور أخرى كثيرة تمت مناقشتها في هذه الجلسة.
وضعتم بعض المعالجات والحلول وفكرتم بالخروج بتوصيات وكتبتم بعض التوصيات، هل في النية يعني رفعها إلى الجهات المعنية؟
التوصيات أولا يعني إشارة إلى اهتمام بالتمويل وأن تكون الدولة داعمة للتمويل حتى وإن كان شركات أهلية قطاع خاص. الشيء الثاني يصار إلى عملية إقامة مهرجانات سينمائية تشكيلية مسرح في العراق، خصوصا المسرح العراقي مسرح حاز على جوائز كبيرة وله حضور. مثل هذه التفاصيل علينا بالرقي الفن العراقي للضعب إلى مستوى مقبول أن نقوم بهذا العمل.
وتناوب المشاركون في إبداء الآراء حول أسباب تراجع الاهتمام بالفن وعدم التفكير الموضوعي بضرورة تنشيط الحركة الثقافية، حيث أشار الدكتور شفيق المهدي مدير عام دائرة السينما والمسرح إلى أن الأحزاب المتنفذة بالدولة بعيدة كل البعد عن الشكل الحضاري للإبداع وتتجاهل قيمة الثقافة وتأثير الفن على الشعوب، ولهذا غابت العناية بالمرافق الثقافية وتوقف التمويل عن المهرجانات واعتبرت وزارة الثقافة وزارة من الدرجة الثالثة وشملت في المحاصصة في توزيع المناصب مما أدى إلى انخفاض مستوى أداء الفنانين والعاملين في الحقل الجمالي.
يوجد لبس وربما عدم فهم بالمعاني النهائية للثقافة الأدب الفن ودوره في العراق. يعني أن العقل الذي جاء إلى وزارة الثقافة لم يكن يعي ما هي الثقافة وما هو البرنامج وما هو الفرق بين البرنامج والمشروع، مكتفيا بأنه كان معارض أو منطلقا بين قوسين بين المظلومية وأنه من عائلة شهيد. الدولة تحتاج إلى عمل مؤسسات، لهذا سقطت الوزارات ومن ضمنها وزارة الثقافة التي أسميتها لفترة عني وزارة الخيبة. لا الوزير يستطيع أن يضع سياقات عمل بالحد الأدنى ولا المدير العام يعرف كيف ينفذ ويؤسس لعمل مستقبلي جديد.
أما الممثلة عواطف السلمان فقد دعت إلى ضرورة إيجاد برامج لتنشيط الحركة الثقافية وميزانيات مالية خاصة تصرف على الأعمال الفنية المسرحية والتلفزيونية والسينمائية ودعم دائرة السينما والمسرح لإنتاج أعمال تليق بتاريخ العراق ومراقبة الأعمال التي تمثل البلد في مهرجانات دولية من خلال جهات فكرية تضع مصلحة الوطن في المقدمة، مع ضرورة تأسيس شركات إنتاج حكومية أو قطاع مشترك من أجل إعادة الألق للدراما العراقية والتفكير الجاد بتنظيم مهرجانات مسرحية عراقية نوعية.
أولا غياب رقابة الدولة، أنا ما أريد من الدولة أن تكون عصا غليظة علي، ولكن أيضا بالمقابل ما أريد من الدولة أن تجعل من العمل العراقي، كيف تسمح دولة لعمل عراقي يروج باسم ليلة سقوط بغداد؟ بغداد ما تسقط، مستحيل. إساءة للسياسي العراقي وإساءة للمثقف العراقي وإساءة للتاريخ العراقي. أخذت مسميات وقدمت على المسارح ومن خلال شاشات التلفاز لقضايا عراقية، هذا أيضا يعكس سلبا. العراق قادر على أن ينتج أعماله وأن ينتج قضاياه ومشاكله وهمومه ورموزه الكبيرة. إلى الآن العراق مع الأسف ما قدم لنا عمل عن ثورة 20.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، ستجري انتخابات العراقيين في الخارج على مدى 3 أيام في 16 دولة وفي مراكز معينة فتحتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. مسؤول المفوضية في عمان نهاد عباس أجاب على أسئلة إذاعة العراق الحر عن الانتخابات في الخارج، عن إجراءاتها وعمن يحق له المشاركة فيها، وتحدث أيضا عن الوثائق التي سيكون على الناخبين تقديمها. حازم بيضين من عمان.
يتوقع بعض المراقبين مشاركة نحو 180 ألف عراقي في 16 مركز اقتراع في الأردن بانتخابات بلادهم التشريعية خلال الأيام 5 و6 و7 من الشهر المقبل. مفوضية الانتخابات خصصت أكثر من 1000 موظف وخطا ساخنا للرد على الاستفسارات، ودعت العراقيين إلى المشاركة بكثافة في الانتخابات حتى وإن كانوا يقيمون بصورة غير شرعية ولا يملكون إقامات. والتقينا مسؤول مفوضية الانتخابات في الأردن نهاد عباس لنسأله إن كانت هناك قوائم معتمدة وكيف اعتمدت، فقال
احنا اعداد الناخبين حقيقيين ماكو اي احصائيه رسميه على هذا الرقم، يعني صار استقراء وصار مباحثات، صار لقاءات، صار مباحثات شفويه حقيقه باجتماعات، ماكو عدد حقيقي للعراقيين صراحه. واحنا عندنا يهمنا بالاساس الناخب العراقي. احنا اخذنا باعتبارات اخذنا 150 محطه حاليا احنا عندنا وب16 مركز اقتراع، راح يكون تقسيمه بحدود 180 الف ناخب الى 200 الف ناخب، هذا رقم تقريبي. الرقم الحقيقي لا ماكو شيء رسمي صراحة.
ما هي الإجراءات الأردنية التي اتخذت لإنجاح الانتخابات؟
احنا صراحة بلقاءاتنا المتعددة مع الجهات الرسمية في الحكومة الأردنية حققنا إنجاز عظيم، يعني ودعم ومساندة من جهات الحكومية الأردنية من اللوجستية والمساندة والدعم الأمني والتنسيق الأمني، وكذلك مساعدة وزارة التربية يعني يكون مدارسهم هي مراكز اقتراعية بعد المباحثات، يعني حتى يعني صار التعطيل يوم الأحد يوم الانتخاب يوم 7 آذار للمدارس اللي فيها انتخابات، راح يكون 12 مدرسة موزعة على عمان وأربد ومأدبة الزرقاء.
ما هي الوثائق المطلوبة من الناخب العراقي حين وصوله إلى مركز الاقتراع؟
الوثيقة المطلوبة للمواطن العراقي أن يكون يوم الانتخاب يجلب وثيقتين. الناخب العراقي لازم عنده وثيقتين، وثيقة يحمل صورة شخصية ويثبت عراقيته ويثبت المحافظة الذي ينتمي إليه. يجب على الناخب يوم الانتخاب يجيب مستمسكات اثنين، ويكون أحدهم صورة شخصية ويثبت المحافظة الذي ينتمي إليه.
بتقديرك ما هي أسباب إحجام المترشحين أو القوائم العراقية المترشحة عن الدعاية في الأردن رغم أن الحكومة الأردنية سمحت لهم بالدعاية؟
والله شيء يخص الكيانات السياسية، احنا حتى عندنا شروط خاصة للدعايات الانتخابية والدعايات الكيانات السياسية، يعني يقدرون يأخذون أي شيء ويقدرون يسوون نشاطهم حسب الشروط والقواعد السلوك الموقع من قبلهم.
هل تم رصد أي مخالفات في الساحة الأردنية؟
حاليا في الأردن لم يحصل أي مخالفة ولا نرصد أي مخالفة كمفوضية، احنا ما شفنا أي مخالفة لحد الآن.
معروف أنه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية الأردنية على توفير الحماية اللازمة لمراكز الاقتراع وصناديق الاقتراع ولحين بدء عملية فرز الأصوات، وسيتم إرسال أسماء المصوتين إلى المركز الرئيس في أربيل يوميا لمطابقة الأسماء والتأكد من عدم قيام أي شخص بالانتخاب لأكثر من مرة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
التزام الكيان السياسي بالضوابط،
راح تفرض غرامات،
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كافية.
والله يا ريت هذا التعب تعبوا على منسقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية تعبون بها على الشعب.
حالة صحية، لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة.
أنا بالنسبة لي مقرر أشارك في الانتخابات المقبلة.
العراق ينتخب في السابع من آذار.
هذه إذاعة العراق الحر.
من يوم العرفتك.
تبعد والغياب يطول كل ما كلمك مشغول تبعد والغياب يطول كل ما كلمك مشغول علي اسأل ولو مرة إذا تحبني مثل ما تقول علي اسأل ولو مرة إذا تحبني مثل ما تقول رجال بس ولا كلمة أنا مليت هالنغمة رجال بس ولا كلمة أنا مليت هالنغمة تلعب بي من يوم عرفتك تلعب بي من حبك نمت مظلوم يا ويلي شقد حملت هموم وبحبك نمت مظلوم وأول ما بديت أنسى بجيت وذكرتني اليوم وأول ما بديت أنسى بجيت وذكرتني اليوم رجال بس ولا كلمة أنا مليت هالنغمة رجال بس ولا كلمة أنا مليت هالنغمة تلعب بي من يوم من يوم اللي عرفناك تلعب بي من يوم من يوم اللي عرفناك
عشتك على
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي النجف على موجة FM بذبذبة مقدارها 107.8 ميجاهرتز، وفي السماوة على موجة FM بذبذبة مقدارها 93.6 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
أما الآن مستمعي الكرام فأترككم مع برنامج الأسبوعي أيام الخير.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كلما أنظر إلى الترف الذي يعيشه الشعراء أو على الأقل مشاهير الشعراء المداحين في هذه الأيام ومن أصبحوا يتعايشون من تزويد نجوم الطرب والأغاني والموسيقى أتذكر الفقر وشرف العيش الذي عاشه شعراء الأمس، وأول من يرد منهم إلى الذهن هو معروف الرصافي الذي كنت أراه وأنا صبي صغير يقضي وقته لابسا الغترة والعقال جالسا بالدشداشة البيضاء على حافة الطريق في الأعظمية قريبا من المقبرة الملكية.
يدري من أين سيأتيه عشاء اليوم، فبالضبط كان كثيرا ما يتوقف طعامه على ما يجود به الكرام من الجيران والأصحاب المعجبين به وبشعره. بيد أن نور السعيد رئيس الوزراء كان يقدر الشعراء والأدباء ويفسح لهم المجال في إطار الديمقراطية الناشئة عندئذ وما تيسر من حرية الفكر في تلك الأيام، فتركه وشأنه حرا في معيشته، وكثيرا ما مده بالمساعدات خفية وتسترا. كان يعرف أن الرصاف الأبي إذا سمع بمصدر المساعدة أي أنها من الحكومة فسيرفض استلامها. حار أبو صباح في أمره حتى خطرت له فكرة. كانت السجائر شحيحة في تلك الأيام، أيام الحرب العالمية الثانية، واعتادت مديرية الانحصار التبغ العامة على توزيعها بالتقنين بالكوبونات. ويظهر أن مدير المؤسسة كان من عشاق شعر الرصافي، فأوعز له نور السعيد بأن يخصص حصة سخية لا بأس بها من باكيتات السجائر المقننة لهذا الشاعر الكبير الذي سارع بدوره إلى بيعها بالسوق السوداء ليقتات من فرق السعر دون أن يعرف شيئا عن دور رئيس الوزراء في الأمر. وهكذا يمكن القول أن شاعرنا الكبير معروف الرصافي رحمه الله عاش من الاتجار في السوق السوداء، وكنا جميعا نعتبر ذلك أهون بكثير من المتاجر بالوطنية الذي أصبح مع الأسف شيئا شائعا في هذه الأيام. فالأمور انقلبت بالمعكوس كما نعرف. ومع ذلك فإن ما كان يكسبه من بيع السجائر لم يكن كافيا حتى لسد إيجار البيت، مما اضطره إلى شراء طعامه من سكر وشاي ودهن ونحو ذلك من دكان جمع العطار بالنسيئة بالدين. وأصبح موضوع تسديد الدين للعطار سجلا من الخصام والإراك، وكثيرا ما أثخن العطار الدائن في كلامه وتأنيبه للشاعر. كان يقول له: لو كان عندك عقل كان شفت لك مهنة بيها خير وتوكلك خبز، ولا تشتغل بالشعر وهالكلام الفارغ. أخيرا قرر جمع العطار اعتبار الشاعر الكبير معسرا عاجزا عن التسديد، وامتنع عن بيعه أي شيء. ما الذي يستطيع أن يرد به الشاعر على هذا الظلم والتعسف بغير أن ينفسه عن عواطفه بالشعر؟ فكتب بيتين شاعتا بين سكان الأعظمية فقال: عجبت لأهل الأعظمية كيف لا يرضون جيرة جمعة العطار. جاورته زمنا وكان جواره في منتهى الأنصاف شر جواري. كان المنتظر من هذا العطار وقد خلده الشاعر في شعره أن يفتح له دكانه بعد ذلك ويقول له: تفضل وخذ كل ما تريد، ولكنه لم يفعل. ففي ذلك الزمن كان الناس عقلاء وحكماء ويعرفون أوادمهم، ولم يعتبروا الشعر وقائل الشعر شيئا ذا بال، شيء مهم. فبقي معروف الرصافي يعتمد في معيشته على بيع السجائر واستلام المساعدات من أصحابه المعجبين بشعره ووطنيته. ويقال أن مصدر الكثير منها كان نور السعيد نفسه متخفيا وراء زملاء الشاعر وأصدقائه. لم تكن حياة الشاعر فقط محفوفة بالمفارقات، بل وكذلك كانت وفاته. فعندما أدركته المنية في أواخر الأربعينات، تقدم المحسنون هنا أيضا بنفقات تابوته وتشييعه ودفنه. كان المنتظر أن يدفن بجوار الإمام أبي حنيفة، ولكنهم وجدوا أن خصمه القديم جميل صدق الزهاوي قد سبقه واحتل الركن المجاور للإمام. اتفق الجميع على أن دفنه قريبا منه، أي من الزهاوي، سيحيي ذلك النزاع القديم بينهما، فيعودان للعراق والمشاجرة ويستمران به إلى يوم الحشر والنشور. فعبروا الشارع بجثمانه ودفنوه في الجانب الآخر من الطريق العام بعيدا عن الإمام أبي حنيفة. المهم أن جمع العطار لم يعترض طريقهم ويقول: أوفو، لا يدفن هذا الرجل حتى يسدد حساب السكر والشاي والصابون. كان الرجل في آخر المطاف ابن حلال وفاعل خير، فمات الشاعر محل الموهوب.
كل حالي زول، كل حالي زول، كل حالي زول.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حالي زول، كل حالي زول، كل حالي زول، كل حالي زول. كل حالي زول، ما تضل الدنيا بهالحال، تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال محال. كل حالي زول، كل حالي زول. مليان أسرار، أسرار تحير الأفكار، دولاب الدنيا الدوار، صاعد نازل باستمرار، وبكل لحظة وكل مشوار يقبل ويودع زوار، صغار كبار أطفال يصيرون رجال، ورجال يصيرون أطفال، ورجال يغلون أطفال، والرجال أنصاف الرجال، وعلى هالمنوال تمر الأجيال، وكل جيل يقول كل حالي زول، كل حالي زول، كل حالي زول. ما تضل الدنيا بهالحال، تتحول من حال الحال، هذا دوام الحال. كل حالي زول، كل حالي زول.
احنا بهالعالم خطار قصرة او طالك العمار وعلى هالمسرح ليل نهار بنشوف بعض الاشرار دايما ثمون ادوار ادوار ويرحون ينزل للسار ويلحقهم عار يراوون غرور الانسان بالمال او بالسلطان وشلون يغر الشيطان ويخرج عن طور الانسان والعالم فان كل يوم بشان والناس تقول كل حالي زور كل حالي زور كل حالي زور ما تضل الدنيا بالحال تتحول من حال الحال هذا دوام الحال الحال كل حالي زور كل حالي زور بالمقدار مليارين ونص مليار شي عبيد وشي أحرار شي خاضع للإستعمار تلقى هنا وهنا ثوار كل واحد ماشي بسيار ماكو استقرار والناس هم منقسمين في رسوم ملونين يمينيين يساريين غربيين وشرقيين مو مرتاحين ولا منسجمين شيفون نقول كل حالي زور كل حالي زور كل حالي زور ما ظل الدنيا بالحال تتحول من حال الحال هذا دوام الحال الحال
التزام الكيان السياسي بالضوابط
راح تفرض غرامات
وهذه القوات كلها مسخرة لأجل انتخابات وهي قوات كافية
والله يا ريت هذا التعب تعبوا على منسقاتهم وعلى دعاياتهم الانتخابية تعبون بها على الشعب
حالة صحية لأنه نرى هناك الكثير من الوجوه الجديدة تنزل إلى الساحة
أنا بالنسبة لي أن قرر أشارك في الانتخابات المقبلة
العراق ينتخب في السابع من أذار
هذه إذاعة العراق الحر
ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.